بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع كتاب الأمور المنهية عنها من رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. قال باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. وهذه الكراهة ها هنا هي كراهة التحريم، وليس مجرد كراهة التنزيه، لأن هذا القول يعتبر من الألفاظ الشركية التي تتضمن مشاركة العبد مع الله عز وجل، وهذا يعتبر من الأخطاء اللفظية التي يجب اجتنابها. فربنا عز وجل هو الواحد الأحد المتصرف في تدبير شؤون العباد، لا شريك له في ذلك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: قال باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان. قال عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح. والحديث أخرجه أبو داود، وهكذا الإمام أحمد وغيرهما. والحديث فيه النهي عن هذا القول الذي يتضمن المساواة والمشاركة، تقول ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان ونحوها، لولا الله وأنت، أو ماذا عند الله وعندك. فالمساواة والمشاركة بين الخالق القدير القوي وبين المخلوق الفقير الضعيف، هذا لا يجوز. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون. فهذا العطف يعني أن يعطف مشيئة العبد على مشيئة الرب الخالق سبحانه وتعالى بالواو لا يجوز، لأنها تفيد المشاركة في الحكم، لكن لتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى، بأن إذا احتجت أن تعطف مشيئة العبد على مشيئة الله عز وجل تأتي بلفظ ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، مع التراخي. فمشيئة العبد ليست إلا تابعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رب العالمين. فهذا من الأمور التي قد يقع فيها ليس القليل بل الكثير في مثل هذا الخطأ الذي وجب التنبيه عليه، وجب التنبيه عليه. أتى رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فغضب عليه الصلاة والسلام فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. قال رحمه الله تعالى: قال باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة وصلاتي العشاء. العشاء الأولى هي صلاة ماذا؟ العشاء الأولى هي صلاة المغرب، والعشاء الآخرة يا أبا صالح صلاة العشاء. قال: باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة، أي بعد صلاة العشاء. قال: والمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت، وفعله وتركه سواء. قال: وأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة. الحديث المحرم يا إخوان كالغيبة والكذب والاستهزاء والطعن في الأعراض وغيره، هذا سواء كان بعد صلاة العشاء الآخرة أو في غيرها من سائر الأوقات يعتبر محرما، إلا أنه بعد العشاء الآخرة يكون أشد. لماذا؟ لأنه جمع بين حرمته في نفسه وأيضا الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة العشاء التي يكره فيها الحديث. أما الحديث المباح كحديث الرجل مع صاحبه وغيره فهذا يجوز في الأوقات الأخرى، لكن يكره بعد صلاة العشاء. قال: وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين، أي مجالس أهل الصلاح التي قل أن تخلو من علم نافع ومن ذكر لله عز وجل ومن كلام مفيد. قال: وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق. والحديث مع الضيف، أتى عندك ضيف طيب وتعشيت مع الضيف، تقول خلاص شوف بطل كلامه، تعشيت قال نعم يلا خلاص ارقد، لا ما يصلح هذا. الضيف يكرم ولابد أن يشعر بالأنس ورحابة الصدر وطيب المنطق وجميل الفعل، فلا بأس بأن يسمر مع الضيف. طيب كيف السمر مع الضيف؟ يعني يجلس يسولف إلى الساعة الواحدة الثانية، كل واحد يأخذ جواله ويقلب ويتابع، قال رأيت الجديد، وبعدها صلاة الفجر نوما، وبعدها لا يطيق أن يقوم قبل الفجر لكي يأتي بصلاة الوتر أو غير ذلك، هذا لا يصلح. طيب قال: ومع طالب حاجة ونحو ذلك، أتاك ملهوف أو جلست في إصلاح ذات بين أو غيرها من الحوائج. قال ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب. قال وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته. قال رحمه الله تعالى قال عن أبي برزة الأسلمي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. كان يكره النوم قبل العشاء أي قبل صلاة العشاء، صلى المغرب نام، هذا الوقت يكره فيه النوم. ولماذا يكره فيه النوم؟ ما سبب ذلك يا أبا محمد؟ أحسنت، لأنه يفوت على صاحبه صلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث قبلها والحديث بعدها. قال متفق عليه. وفيه كذلكم أيضا إضافة إلى كراهة النوم قبل العشاء خوفا من فوات وقتها والجماعة مع المسلمين، كذلكم أيضا ما سبق الإشارة إليه من كراهة الحديث والسمر بعد صلاة العشاء. وسبب ذلك هو خشية التأخر في النوم مما يؤدي إلى عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر أو تضييع ما اعتاد أن يقومه من الليل الأخير، فيحرم الأجر الكبير عند الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا فيه الحث والحض على المحافظة على الصلوات المكتوبات في وقتها والتحذير من التشاغل عنها أو تركها أو أن يفعل ما يؤدي إلى التأخر أو ترك هذه الصلاة. قال رحمه الله تعالى قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، في آخر حياته. قال فلما سلم أي من صلاة العشاء قال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ أرأيتكم، وما معنى قوله أرأيتكم؟ قل أرأيتم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. فما معنى قوله أرأيتكم؟ عندك يا أبا خان عندك أرأيتكم أي معناه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. إذن استفهام بلا أو نعم. فما معنى قوله أرأيتكم أي؟ لا بأس حاول. طيب أحسنت.
نعم يا عبد الله.
أخبروني، قل أرأيتم أي أخبروني. قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد من هذه الليلة إلى 100 سنة الأحياء الموجودون من البشر لا يبقى أحد منهم حيا بعد أن تمر 100 سنة. قال متفق عليه. وهذا الحديث يعني ذكر العلماء فيه جواز الحديث بعد العشاء بالعلم، درس بعد صلاة العشاء جائز وليس من الحديث المنهي عنه. لماذا؟ لأنه يترتب عليه خير، يترتب عليه خير، وهكذا أيضا يلحق بهذا الخير ما يترتب عليه مصلحة، كالحديث مع الضيف كما سبق، حديث الرجل مع زوجته، مع زوجته والاستئناس بها والتلطف مع الأهل، يجلس مع أولاده لربما يحفظهم حديثا، وما أجمله يا إخوان، يجلس مع أهله فنصف ساعة أو نحوها حلقة قرآن تلاوة، تعليق يسير على ما يحتاج أن يعلق عليه، يقرأ معهم في رياض الصالحين، في عمدة الأحكام، في تفسير السعدي إلى غيرها. هذا يا إخوان من أسباب إصلاح البيوت وعمارتها بالخير، وعمارتها بالخير. وأيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن أعمار هذه الأمة طويلة أم قصيرة يا أبا العباس؟ قصيرة بالنسبة إلى من قبلها من الأمم، من قبلها من الأمم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقليل من يجتاز ذلك. ولهذا لو نظرنا إلى شريحة كبار السن، أرباب 70 و80 و90 سنة، نجد أنهم في البلد يعدون بأصابع اليد أو اليدين، لكن انظر إلى صغار السن وإلى شريحة الشباب تجد الكثرة منهم، الكثرة منهم. وهذا الحديث كما ذكر العلماء يعتبر علما من أعلام النبوة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي وقع كما أخبر. ما هي علامات النبوة، دلائل النبوة؟ المقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر في المستقبل سيقع، فمتى وقع قلنا هذا من دلائل النبوة، هذا من دلائل النبوة. ومن ذلكم ما جاء في هذا الحديث. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الخضر عليه الصلاة والسلام حي أم ميت يا أبا طاهر؟ الخضر صاحب موسى يعتقد البعض أنه لا زال حيا، والصحيح ماذا؟ أنه مات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وهكذا أيضا هذا الحديث. وقد يستثنى من هذا الدجال، الدجال فماذا هو؟ من بني آدم على الصحيح، وهو حي ومحبوس في جزيرة من الجزر كما في حديث تميم الداري، كما في حديث تميم الداري. قال رحمه الله تعالى، وهكذا قد يدخل في هذا يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان من بني آدم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل أي نصف الليل، قال فصلى بهم يعني العشاء. وما هو الفرق بين العشاء والعشاء؟ نعم، بالكسر العشاء المراد به الصلاة. نعم أحسنت. والعشاء بالفتح فالمراد به الطعام أي وجبة العشاء. قال ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. رواه البخاري، رواه البخاري. وتأخيره كان لمصلحة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس. وهكذا كان إذا رأى الناس قد اجتمعوا عجل بصلاة العشاء، وإذا رأى أن الناس أبطأوا أخر. أكذا كان هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.